بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعد فرجنا أخرجنا به من الدنيا. قال بالتلخيص في أنواع مختلفة للتلخيص، زين، ولكن الحين ناخذ نوع الحين يعتبر يعني عالمي. طبعا مثلا الإسلاميين الغربيين بهالطريقة يلخصون الكتب، تشوفون ورا كل كتاب في بعض الكتب أصلا تنطبع بس تلخيص، بس تلخيص إلى مقالات أو تلخيص إلى كتب. زين، هذه دي التلخيص في نقاط أساسية لازم تصير فيه. طبعا هل التلخيصات تساعد من؟ تساعد اللي يبغى يتعرف على الفكرة، اللي يبغى يوظف الفكرة في شيء. يعني مثلا أنا عندي كتاب قريته أبغى ألخصه، أحيانا إحنا نلخص كل فصل لحاله فيتكون ملزمة، مو كتاب، فصل ملزمة، يعني مثلا من 10 صفحات ما عندي وقت إن أنا أقراه. بعد فترة بنسى وشو فيه، ما بصير فيه وقت، لازم ويش ألخصه أكثر، بحيث إنه فعلا مو بس أطلع خريطة له أو مخطط عام، لا ألخصه فعلا تصير فيه. يعني وش التلخيص؟ النقاط الأساسية في الكتاب، النقاط الأساسية في الكتاب. فعشان كذا هذا القالب يعتبر قالب، وش فيه؟ قالب عالمي. يعني أي أحد يبغى يلخص كتاب، يبغى يلخص مقالة، يستخدم هالقالب. أول شيء من باب التنظيم، لأن أنا إذا كنت متعودة أقرأ، متعودة ألخص، عندي برامج دائما أسويها، بحتاج إلى قراءة، تلخيص، إلى مقالات ألخصها، شيء يعني أجمع معلومات بحيث هذه المعلومات ملخصة، مو أجمع كتب بحيث أنا أقدر أرجع لها بسرعة، فأعطيها رقم. زين، هذا الرقم زي رقم الصفحة، كيف يساعدني رقم الصفحة؟ رقم التلخيص بعد يساعدني لما يصير في عندي 100 تلخيص بعد كم سنة، زين، 1000 تلخيص يصير خلاص كل واحد إلى رقمه، فما أتعب في البحث. مثلا أبغى أكتب عن الأخلاق، أبغى أكتب عن الكرم مثلا، ففي التلخيص الأول في عن الكرم أكتب رقم 1، تلخيص 20 في عن الكرم، ورقة صغيرة أكتب فيها وإيش الأرقام اللي بتفيدني في هذا الموضوع. خلاص ما يحتاج إن أنا أطلع الأوراق من الملف أو أحطهم لحالهم، بحيث إن أنا لا، مجرد ما أرجع إلى وإيش إلى الأرقام أقدر إن أنا أرجع إلى ملف التلخيص اللي عندي، ما يحتاج إن أنا أبعثر الملف في كل مرة، أو إن أنا شو اسمه أخسر الأوراق. واضح؟ إذا الرقم مهم، الترقيم يعني بفيد نوايا. بعدين العنوان، عنوان الكتاب، التلخيص حق كتاب أو مقالة، أي شيء أنت تبغى تلخصين. لا، أنت رقمي رقمينهم على حسب طبعا نتينا وش اسمه طريقتك. زي مثلا اذا كان عندك نتينا قراءاتك عقائد، يعني تخصصك عقائد، نتينا كيف تلخيصاتك بتصير عقائد، صحيح؟ بعدين يتينا بعد كم سنه او في نفس الوقت بديتين في وش اخلاق، نتينا تبغي تفصلي الاخلاق عن العقائد، خلي الملف للاخلاق ملف للعقائد، هذا ترقيم خاص يا ترقيم الخاص، او تخليهم مع بعض التصنيف على كيفش. زين، ولكن المهم ان الترقيم مفيد وايد، غير لما تكون الورقه ما فيها رقم. واضح؟ اذا الترقيم مهم. زين، العنوان، العنوان انا وش بلخص؟ كتاب اكتب عنوانه، مقاله اكتب عنوانها واحط انه هي كتاب او مقاله. طبعا العنوان كامل، يعني الكتاب عنوانه الى من، مقاله اكتب مقاله بين قوسين الموضوع اللي حكاها وعنوانها، وإلى من، سنة الطبع، الطباعة، هذا كامل. لو إيش حاطين 3 سطور عشان تذكرين وإيش المعلومات كاملة، من هو الناشر، طبعت لبنان ولا طبعت، عشان ما تحتاجين ترجعين للكتاب بعدين. أحد يسأل تبغين تأخذين منه معلومة، أنت تدين إن هذه نسخة لبنان، النسخة الثانية ما يحتاج ترجعين مرة ثانية للكتاب تشوفين دي المعلومات، خلاص كلها موجودة أهلي. زين، بعدها بعد ما كتبتي العنوان، الموضوع، أحياناً تكون المقالة أو الكتاب 100 صفحة 200 صفحة، في مواضيع وايد، أنا ما أبغى ألخصه كله، أنا عجباني بأنه فصل فصلين، فأكتب الموضوع اللي أنا بلخصه. أحياناً الكتاب كله، كتاب صغير أو شيء يتكلم عن موضوع واحد، أحط الموضوع اللي أنا بلخصه. واضح الفرق بين العنوان والموضوع؟ العنوان هو العنوان العام، أحيانا يكون نفس الموضوع، وأحيانا يكون الموضوع جزء من هذا العنوان. زين، بعدها الفهرسة أو في الواقع البنية، طبعا هي البنيه ما بتتضح الا لما ناخذ التحليل اللي هي الورقه الثانيه. ولكن البنيه وش يعني؟ يعني هذا الكتاب كيف تكون. الفصل الاول وش علاقته بالفصل الثاني؟ مو لك تفحرس بس، مو فحرس الكتاب، وانما علاقه الموضوعات مع بعضها البعض. اذا كان فصلين، اذا كان فصل واحد انا ابغيه لحظه، هذا الفصل يتكون من ويش؟ من فقرات. علاقه الفقرات مع بعضها البعض باختصار، يعني زي لما انا اسمع او اقرا الكتاب 30 صفحه اي ابغى لحظه الى احد اقول راح كذا وبعدين قال كذا وبعدين سوى كذا، فانا عندي ويش؟ فقرات مفصليه تعتبر هي الاساس، وانا اي اقولها بطريقتي افهرسها بطريقتي. ها اذا انا اي الخصها باسلوبي بحيث انها ما تطير عن 10 سطور 8 سطور. زين هذه الفهرسه البنيه اللي حقتها للموضوع بحيث ان اللي يقراها ينحط في جو الموضوع يعرف ده يتكلم عن ويش الكتاب. واضح؟ واضح؟ اللي طلب عنها المفاهيم المفتاحية، يعني الكلمات الأساسية اللي ما يقدر يفهمها، ما نقدر نفهم هالكتاب إلا من خلالها. مثلا ده الكتاب يتكلم عن عالم الآخرة، كلمة مفتاحية عالم الآخرة. واضح؟ يتكلم عن الروح، مثلا يثبت تجرد الروح، نكتب تجرد الروح، كلمة مفتاحية. واضح؟ إذن الكلمات الأساسية اللي يتكلم عنها الكتاب نكتبها في مفاهيم مفتاحية. النقطة اللي بعدها، طبعا هذا مجمل زي ما قلنا الحين لما ناخذ القوالب اللي بعدها بيتضح أكثر. السؤال والحاجة التي يريد أن يعالجها هذا المحتوى. هذا الكتاب وشو يبغى يعالج؟ وشو السؤال اللي طرحه والمشكلة اللي يبغى يعالجها مثلا؟ واضح؟ نكتبه على شكل سؤال. بعدين نختار جملة من الكتاب، هذه الجملة تبين هدف المؤلف، يعني هل فعلا المؤلف أشار إلى هذا الهدف اللي يبغى يعالجه؟ إلى ذا السؤال اللي طرحه؟ وشو هدفه من هذا العلاج؟ زيادة معلومات مثلا، زيادة الحقل العلمي، زيادة منفعة شو اسمه المتخصصين في هالعلم، أو لا معالجة واقع اجتماعي؟ وشو هدفه من طرح هذا السؤال أو معالجة هذه المسألة؟ واضح؟ جملة من نفس المؤلف تبين أو تثبت بأن هذا هو هدفه، عبارة نصا من المؤلف. نقطة مهمة بعد، احنا كثير من الأحيان نغفل فيها في التلخيص، وهي المفهوم اللي بدأ منه المؤلف. فيها ملخص خلاصة. ممتاز، أشرتين لها النقطة. الكتب اللي فيها خلاصة، أو احنا لما يطلب منا نحن نسوي خلاصة، لابد اننا نلتفت ان في هالخلاصة، انا مو بالخلاصة مو مطلوب مني اكتب الفصول. في البعض يكتب الخلاصة بهالشكل، يكتب الفصول ويربط بينها عشان ما ينسى شيء. لا، انا مطلوب مني احط القارئ في جو المقال اللي انا كاتبت لنا، او الموضوع اللي انا كاتبت لنا. مو مطلوب مني الا لا. صحيح انا لازم اجيب ويش حتى احطه في الجو، لازم اجيب الفصول كلها، بس ما اجيب عنوان الفصول. غلط في الخلاصة نكتب عنوان الفصول وبعدين نربط بينهم، نغير العبارات بحيث نربط بينهم. زين، لما اكتب الخلاصة لازم احط شو اسم القارئ في جو الكتاب. هذا المقصود من الخلاصة. واضح؟ انتوا الحين لما تروحون البيت ان شاء الله افتحوا كتب تشوفون ان بعض اللي يكتب واضح انه هو ايش جايب عناوين الفصول ورابط بينها، وعايد صياغة العبارات عشان يربط بين العناوين. هذه الطريقة وش فيها؟ هذه الطريقة في المقالات العلمية، هذه الطريقة ينقف عليها إذا كان مقال علمي يقيد. هذا مي طريقة كتابة الخلاصة. الخلاصة إنك ويش تضع القارئ في جو الكتاب. واضح؟ يعني تبين لروح شو اسمه. أما أنت لما بتيجي تختار عناوين الفصول أو عناوين الفقرات، أنت بتختارهم مضطر، يعني تربط الفقرة الأخيرة تربطها بالفقرة اللي بعدها من خلال ويش عنوان. هذا العنوان هو يربط وهو يبين محتوى الفقرة اللي بعدها. فأنت بتختار العناوين بأهداف وبطريقة تنسجم مع السياق الموجود في العنوان. اما في الخلاصه ما في، انت في الخلاصه تعطي روح الموضوع، واضح؟ مو تعطي الفاظ، انت تعطي تخلي القارئ اللي يقرا الخلاصه ما يحس انه قاعد يقرا الفهرس، قاعد يقرا الفكره، واضح؟ زين. اذا حتى الخلاصه ايضا تركز على من اين بدا المؤلف، من اين بدا المؤلف، المفهوم الذي بدا من المؤلف. في البعض مثلا يقول الحين وش عندنا مثلا في الفلسفه بدايه الحكمه، السيد العلام بدا من ويش؟ بدا قال الحكمه الالهيه، صح؟ اذا حدد، ما يتكلم عن فلسفه، يتكلم عن حكمه الهيه. مهم جدا اللي هو ايش؟ ندقق على كيف بدا المؤلف بالكتاب. لما نروح مثلا نشوف شو اسمه الشيخ مصباح في دروس في العقيده مثلا في بحث البرهان، برهان الامكان والواجب الوجوب، الامكان والوجوب، يقول لنا اننا نتصور ان هناك ممكنات ولا يمكن ان نتصور هذه الممكنات الا ونتصور معها واجب تستند اليه. اذا هو قاعد يركز على مش تصور الواجب والممكن، مو وجود الواجب والممكن، مو في الوجود، هو مو في الواقع، معنا على مستوى تصور. اذا المهم ان احنا نعرف كيف بدا المؤلف عشان ما نلخبط، لان في البعض ذكر ان هذا كان وجوب وهو يتكلم عن الوجود، والبعض يتكلم عن التصور، فمهم نعرف المؤلف من وين بدا. الشيخ مصباح مثلا في المنهج الجديد، الشيخ مصباح في المنهج الجديد وشو بدا من وين؟ بدا من معالجه وضع اجتماعي، بدايه ويش؟ يقول لنا شو اسمه مجتمعنا الاسلام متاثر بالغرب، واحنا نبغى نعالج ويش؟ مسائل اجتماعيه. اذا انا ادرس الفلسفه مو عشان الفلسفه ولا عشان شيء مجرد، وانما عشان معالجه وضع اجتماعي. فماني شو اسمه نقلب ونحاول نحن نطلع نظريات علميه من المنهج الجديد، المنهج الجديد يعالج واقع الناس، كيفيه تفكير الناس، يبغى يرفع الناس من التفكير المادي الى تفكير وش فيه عقلاني. مو قاعد يقول لهم تعالوا ابدا من واجب الوجود او ابدا من الواقعيه زي ما بدا السيد العلام في بدايه الحكمه، ابدا من الواقع وابدا من ان هناك حكمه الهيه وهناك وجود. لا، هذا يجي في مراحل متاخره جدا يعني. لو ايش؟ لانه يبدا من واقع الاجتماعي. واضح؟ اذا احنا لازم نعرف المؤلف من وين بدا، واذا جينا بنلخص نبدا من نفس بدايه المؤلف، يعني نندمج مع شخصيه المؤلف من وين بدا، وشيل الكلمات المفتاحيه الا تعتبر مفاتيح عشان هذا الكتاب. هذه لازم نذكرها في التلخيص ونحددها في ويش؟ في الكلمات المفتاحيه، ان هذه كلمات اساسيه ما نفهم الكتاب الا من خلال فهمها، خاصه اذا كانت كتب تخصصيه يعني مصطلحات. بعدين نجي بالجمل المفتاحيه البينيه زي ما شفنا من شوي، في جمل مفتاحيه هذا لازم نحطها لوحدها، لان هذه الجمله يعني صاحب المقاله او صاحب الكتاب هو ذاكرها عشان يوقع تاثير في عند السامع، يبني سامعه، مو كل المعلومات الموجوده في المقاله او في الكتاب يبغي منها يبني ويبغي السامع يحفظها لا، ولكن في جمل بين السطور تعتبر مفتاحيه للوصول الى النتيجه. فانا هذه الجمل لابد ان نفس الشيء افصلها في التلخيص، واضح؟ اذا اخلي الجمل المفتاحيه البينيه يعني اللي بين السطور اطلعها لوحدها في التلخيص. انا الحين مثلا ابغى ادرس ذا الكتاب، انا كم مره اقول يعني اخوات لدي اقول لهم اذا بتدرسون كتاب لازم تقرونه قبل، تقرونه، شوفوا الكلمات المفتاحيه فيه، شوفوا الجمل البينيه فيه، مو لازم انا شيء بنوصل له في الكتاب في الدرس العاشر لكن مقدماتي موجوده في الدروس الاولى. فانا لازم اعرف من بين السطور ان هذا ترى يبغى بعدين في العاشر بيستفيد منه. فاركز على الطالب اقول شوف هذا بنبني عليه بعدين في الفصل كذا في مرحله كذا، ها؟ عشان الطالب ينتبه، عشان الطالب يكتب عليه مثلا هالشكل ان هذا برجع عليه او ده روح له للفصل الخامس. بعدين لما يجي الطالب يدرس الكتاب يلتفت بانه او هذا مكتوب الفصل الخامس، اروح الى الفصل الخامس اشوف وشو هالشكل، يعني يربط المعلومات مع بعضها البعض. اذا لابد نحن نلتفت الى ويش؟ الى الجمل البينيه. هذه الجمل البينيه ما بنعرف نختارها بشكل دقيق، يعني نقول وين المؤلف هذه الجمله بينيه يقضيها مهمه عند المؤلف، ما بنقدر نختارها الا اذا عرفنا ويش؟ كيف بدا المؤلف. ما بنقدر نعرف كيف بدأ المؤلف بشكل دقيق، مو بس من العبارة نفهم، من الغاية هو شو يبغى يعالج. واضح؟ وشو يبغى يعالج يعني من تحديد ويش المسألة اللي قاعد يعالجها المؤلف. واضح؟ زين. بعدين يبقى أمثلة وشواهد من الكتاب، مثلا بعض النصوص حسها مهمة نذكرها، مهمة ويعني مهمة في المسار، يعني في مثلا هذه جملة مفتاحية وبيناها المؤلف بطريقة معينة، هذا التبيين حسه مهم ضروري انه ينوجد في تلخيص مكتبه، شاهد على ان المؤلف هذا هو هدفه ان يبقى نكتبه بهالشكل. يعني نجمع مجموعة من الأمثلة والشواهد. آخر شيء نتيجة علمية، يعني ما هي النتيجة اللي وصل لها هذا الكتاب. واضح؟ ونتيجة عملية، يعني عمليا هالكتاب كيف نقدر ان احنا نستفيد منه على مستوى مثلا الاخلاق، على مستوى فهمنا الى الواقع، على مستوى تعاملنا مع شو اسمه اذا كان مثلا فلسفه او عقائد، تعاملنا مع التيارات الفكريه المختلفه اللي موجوده، كيف نقدر نستفيد منه، الى اي حد يفيدنا. اذا توصيه وش فيها؟ عمليه او نتيجه عمليه. اخر شيء تقييم الكتاب، خاصه الحين احنا مثلا في وضعنا الحين، هذا الكتاب بأي مقدار يفيدنا؟ 10% ضروري، 60% ضروري، 70% ضروري، 90% ضروري. نقيم أهمية الكتاب بالنسبة لنا حاليا. واضح؟ آخر شيء ملاحظات. طبعا الملاحظات واسعة، يعني مثلا هذا الكتاب ضروري للطرح كشو اسمه كملخص، كرسائل، رسائل نسويها وننشرها على شكل صور. احيانا لا، يكون ضروري للتدريس، لازم يدرس، يكون مثلا ضروري للنشر، نحن مثلا نسوي هذا الكتاب نشوفه مهم، ولا لا بدنا يصير في كل بيت، فاحنا خلاص نخليه هديه، كل طالبه مثلا شو اسمه نبغى نكافئها نعطيها هديه، نعطيها هذا الكتاب. اذا في الملاحظات نحط ويش طريقه، يعني كيف نستفيد من هالكتاب اذا كان قيم، اذا ما كان قيم يعني ما كانت قيمته مثلا 10% 15% ما يفيدنا في في هذا العصر. هني الملاحظات نكتب انه لو ايش ما يفيدنا في العصر، وشو يعني على اي اساس تم التقييم. واضح؟ زين، هذا هو التلخيص. اذا التلخيص مو بس ان احنا نعطي فهرسه، يعني نعطي بنيه الموضوع. التلخيص لازم نتعرف على المفاتيح، شو اسمه، الكلمات المفتاحيه، الجمل البينية. واضح؟ في سؤال لهني بالورقة؟ في سؤال تطبيق؟ ايه شو اسمه من هي اللي بتطبق؟ ايه تلخيص. طبعا اسهل شيء التلخيص. ليلى، طبعا ليلى شاطرة في هالسوالف، يعني مرتين سمعت منها. طبعا لأن تبع المكتبة، طبعا حتى في شو اسمه يعني هذه الورقة إذا خلصتونها يعني تطبعينها تخلصينها، ممكن تحطينها في ملف، ممكن تحطينها في نفس الكتاب اللي انتي تلخصينه. زين، بحيث إذا فتحتين ذا الكتاب خاصة بالنسبة إلى المدرسات، بالنسبة للمدرسة تفتح الكتاب عشان تبغى تحضر، ما يحتاج تقرا الكتاب، أول شيء تقرا الفهرس. واضح؟ تشوف شو اسمه بنية الكتاب وشو يفيدها فيه، خاصة إذا كانت مثلا الحين قاعدة تدرس، قاعدة تدرس وبعدين بتدرس بالمادة، حط في بالها إن هي تدرس بالمادة، فتسوي لها بنية وتلصقها في الكتاب. تروح مثلا شو اسمه تقرا كتاب ثاني في نفس التخصص، أي تخصص كان، أي كتاب كان، تقرا تسوي له بنيه وتحطها فيه. زين، بعدين تقارن بينهم وتشوف هذا وشوفي يكملون بعضهم البعض، يعني تفيد وايد في شو اسمه في التدريس، تختصر الوقت في التحضير. في سؤال لهني الورقه الاولى؟ لا هذه بحق بحث، ورقة بحث، هذه بحق الأبحاث تختلف. هذه كان دي بعد قالبها بس ما يابي. إنزين هذا حق تلخيص، الحين لا ممكن استفيدها في تدريس، استفيدها في بحث مثلا، حتى في الأبحاث في بعض الكتب كده فيها في المكتبات، المكتبات الكبيرة يعني يحطون مو ورقة هالشكل، ولكن يحطون كلمات مفتاحية في الكتاب كده في البداية، بحيث أن الواحد يبغي يشوف البهرس أنه إيه بيفيدني، يشوف أنه بيفيده، لكن لما يرجع إلى الكتاب ما يستفيد منه، فيضيع وقت الباحث كده. يحطون ويش ملخص اللي هي البنية بحيث أنه يتعيش القارئ وشو زين، وبعدين يحطون الكلمات المفتاحية عادة تاني عليه يحطون في بداية الكتاب في المكتبات الكبيرة كده يحطون، والنتيجة العلمية يحطونها في الملخص، والتوصية العملية هذا لا حتى يحطونها في يعني ده بيسوون كده ورقة بطاقة زين في الكتاب، يحطون فيها العنوان، عنوان الكتاب يعني التأليف وكل شيء هذا في البداية، وبعدين يحطون التلخيص والكلمات المفتاحية والنتيجة العلمية اللي يبغى يوصل لها المؤلف، والنتيجة العملية يعني هذا الكتاب يفيد في وش. ايه بس في بعد حق الترويج للكتب فيها شو اسمه طريقه ثانيه زين، هذه حق تلخيص، تلخيص الكتاب الخصه حتى استفيد منه باي طريقه ابغاها، واضح؟ عشان الخصه يعني كل واحد وش اسمه طريقته يعني، بس ممكن لا يقرا الكتاب ويحط يعني يطلع الجمل البينية، يطلع مفاهيم مفتاحية، يطلع شو اسمه يطلعهم بعدين يجمعهم، أو لا يقرأها مرة ثانية يتأكد هل هو فعلا شو اسمه يعني ما أخذ شيء مكرر أو شيء متشابه أو شيء كذا. بعض الجمل تكون مكررة لأن الجملة مفتاحية بتتكرر أحيانا، ولكن جملة أحسن من جملة، جملة عبر عنها بطريقة أحسن من طريقة ثانية، يعني مو نفس اللفظ يتكرر ولكن طريقة ثانية، فأختار الطريقة الأحسن، الطريقة الأوضح. يعني ممكن نحن نحتاج نحن ندور عليه مرة ثانية عشان نرتب المعلومات لحقه. زين الحين هذه الورقة، والله نطلع منها دي الورقة الحين خلصناها، أبغي أنشرها كتلخيص، أقول والله أنا لخصت الكتاب الفلاني، لو أعطي هذه الورقة أحد مو شارحة لدي الكلام ولا هو مو داخل في الجو العلمي ما بيفهم كيف يستفيد منه، فأنا أيا أحولها إلى وش؟ إلى محاضرة أو إلى كلمة قصيرة زين؟ يعني كلمة قصيرة مكتوبة لأنها بصورة تلخيص، مقال بسيط زين؟ إني نشوف أول شيء قالب المحاضرة بعدين نشوف كيف نحولها. قالب المحاضرة أول شيء عنوان البحث نفس الشيء، بعدين منهج البحث، منهج البحث سواء أنا بأكتب محاضرة، طبعا المحاضرة علمية، محاضرة علمية يعني بحث صغير تعتبر زين، يعني هو مقال صغير، طبعا المقال العلمي لازم من 25 صفحة إلى 30 صفحة، هذه يسمونها مقال، حاجة صغيرة كده، هذه كلمة، كلمة قصيرة أو شيء ما يسمونها مقال علمي زين، من 25 إلى 30 المقالة. المحاضرة عشان نكتب محاضرة علمية أو أسمع محاضرة وأبغى ألخصها نفس الشيء، أركز على ويش أبغى أكتبها، عفوا مو ألخص أبغى أكتبها زين. في نقطة يوصون بها الأساتذة يقولون حاول على قد ما تقدر إنك تحاضر بطريقة إذا حولوها كتبوها تصير مقالة، يعني ما تحتاج إلى تعديل زين، يعني تمشي على تمشي على نفس النقاط بحيث ما يتصرفون فيها بشيء، هم بس وإيش اللي بيكتبها إيه بس يكتب لك إياها وتطلع مقالة علمية أو محاضرة علمية. لا تحاضر بدون ما تمشي على ويش الأسس اللي موضوعة إلى المحاضرة العلمية حتى تتحول إلى مقالة علمية مع شوية تعديل، أو محاضرة علمية على الأقل، لأن المقالة فيها نقاط أكثر من محاضرة مطلوبة. زين، طبعا إذا كان المحيط مساعد، إذا كان يعني إذا كان شو اسمه، عادة المحاضر يصير مقيد بالحضور، يعني وشو كيف يقدر يأثر عليهم، لأن هدفه مو طرح محاضرة علمية، هدف التأثير على الناس بالمحاضرة، زين، هدف خطابي. ولكن إذا كان من النوع اللي تحب الكتابة وتدري بأن هذه المحاضرات ممكن يجي يوم وتنطبع وتنكتب في كتاب أو شيء، زين، أو اللي يسوي بحث، فحتى تختصر الوقت اللي بتستهلكه بعدين عشان تحوله إلى بحث علمي أو محاضرة علمية، تحولها على أساس يعني على أسسها، فأنت من البداية حاول تمشي على هذا المسار. أول شيء المنهج، أنت الحين وش قاعد تسوي؟ إحنا نبغى نحلل، عشان كده المحاضر في البداية وش يقول؟ بعد ما يبين العنوان يبين إحنا نبغى نفسر، نبين، نحلل ظاهرة موجودة، نبغى نعالج ظاهرة موجودة، نبغى نتكلم عن آية قرآنية تفسيرها، يعني قاعدين إحنا قاعدين وش توصيف، إحنا بس نوصف الآية، واضح؟ لا، نبغى نقارن بين مفسرين، مفسر الفلان يقول كذا وبعدين مفسر الثاني يقول هالشكل، وهذا نفس الشيء وش فيها مقارنة، مو بس تحليل ولا توصيف وإنما مقارنة. إذن نحدد المنهج، حتى لما أي برتب إلى محاضرة، عندي محاضرة برتب لها أحط العنوان، أبغيه بحث مقارن، يعني ده الموضوع، أقارن مثلا بين الغرب والإسلام في هالنقطة، لازم في البداية أحدد منهجنا من البداية، المستمع يعرف إن إحنا نبغى نقارن. لاحظوا ما نقول القارن، تتصورون الذهن وش يصير فيه؟ ينقسم. فإحنا من البداية لازم نحدد المنهج اللي نبغى نسويه. نبغى نحلل مثلا رأي العالم الفلاني والعالم الفلاني، زين؟ فإحنا من البداية لابد أن المستمع يعرف إحنا وش بنسوي. هل إحنا بننقل بس، هذا هو التوصيف، وصف الموجود، ما نزيد شيء. نبغى نحلل الموجود تحليل، لا، ما نبغى نحلله يعني نجيب مباني ونقول هذا كيف فكر كذا، هذا التحليل. نبغى لا، نبغى نبينه، نشرحه بلسان أسهل، واضح؟ هذا هو التبيين. نبغى نقارن بآخر، المقارنة، وهكذا، بحث تطبيقي يعني مقارن، أو لا ننتقده، أو نذكر أدلة عليه. ممكن واحد ذكر فكرة، فكرة صحيحة لكن ما يب عليها أدلة، إحنا نبغى نذكر فكرته، نبينها ونذكر أدلة عليها، واضح؟ إذن هذا أول شيء، نبين المنهج، منهجية البحث. بعدين ما هي الحاجة إلى هذا البحث؟ مسألة البحث، المسألة يعني هني المشكلة، صح؟ حل المسألة يعني حل المشكلة، السؤال اللي إحنا نبغى نعالجه، المشكلة اللي نبغى نحلها، مشكلة علمية اسمها ميدانية. إذا ما هي الحاجة إلى هذا البحث؟ لوش إحنا نبحث في البحث؟ إذا إحنا حددنا طبعا الحاجة لازم تصير وحدة، ونحط درزن حاجات عشان نبين أهمية البحث، هذا أكبر أهمية البحث. الحاجة لازم وحدة تصير عشان ما نتشتت، زين، شيء واحد إحنا نبغى نعالج، لأن هي محاضرة، نعالج نقطة واحدة فنركز عليها. بعدها الهدف من هذا البحث، الهدف منه يعني إحنا نبغى نوصل مع المستمع إلى وين. إذا نحدد نقطة الانطلاق وهي السؤال اللي نبغى نعالجه، حين صار المستمع، زين، يعرف إحنا وشو قاعدين نسأل، عن وش بنتكلم وبأي طريقة، بعدين إلى وين نبغى نوصل. ما نخليها إلى الأخير النتيجة، المستمع لازم إيش يعني يتدرج في الوصول إلى النتيجة، لكن إحنا أعطينا النتيجة بس الحين قاعد كدعوة كدعاء، ونبغى إيش يتدرج معانا عشان يوصل. إذا إحنا المستمع في المحاضرة ما يدري وش النتيجة، يستمل، ما بيتابعنا، لكن لما يعرف النتيجة اللي نبغى نوصل لها، إحنا يبغى يعرف كيف بنوصل، واضح؟ إذا الهدف من النتيجة المنتظرة من الجلسة والأثر اللي يترتب عليها. الحاجة إلى البحث، الحاجة يعني وش هي المشكلة الموجودة إلا أنا خلتني أيوة أتكلم في هالموضوع. طبعا إحنا في شو اسمه لما مثلا في المحاضرة ما أقولهم والله في مشكلة كده على طول، لا، حتى شو اسمه في يعني في طرق إلى إيصالها، بس أنا لازم أبين لهم وش المشكلة. زين، يعني نبدأ بآية قرآنية، نبدأ بتاريخ، نبدأ بقصة، بشيء، بعدين نقول لا هذه لاحظوا وش كان عندهم، كانوا مثلا يتبعون الشيطان. إحنا إذا اتبعنا الشيطان بكذا، يعني بالنماذج الموجودة في مجتمعنا، هذه المشكلة الموجودة اللي أنا أبغى أتكلم عنها. واضح؟ زين، بعدين الهدف من البحث يعني النتيجة اللي إحنا نبغى نوصل لها. إحنا وشو لازم نسوي؟ وشو هي الطريق مثلا؟ أو شو بنوصل لو إن إحنا اتبعنا وإيش؟ بقينا في نفس هالمشكلة. نبين وإيش؟ إحنا نبغى النتيجة النهائية اللي أبغى أوصلها في المحاضرة. إذا كانت محاضرة مقارنة فأنا قاعدة أبين مثلا اتباع الشيطان الحين وعدم اتباع الشيطان أقارن. إذا كانت لا بس تبيينية أبين لهم مخاطر اتباع الشيطان. إذا هدفنا تعرف على مخاطر أضرار الشيطان و إلا موجودة الحين مثلا، أو شو اسمه عبادة الأصنام إلا موجودة الحين مثلا في زمننا، هذه نماذجها وأضرارها أيهم من القرآن. هذا كله وش يصير؟ تبيين توصيف إلى الوضع الموجود. واضح؟ زين، في سؤال لحد هنا؟ بعدين بنية البحث أو اللي هي الفهرسة اللي قلنا عليها من شوي. بنية البحث هنا بتتضح أكثر في شو اسمه، لابد أن احنا نبدأ بمقدمة للمحاضرة للموضوع. خلاص طلعنا من الآثار وأن هذه كلها كانت مقدمة إلى الموضوع، الحين بدخل في صلب الموضوع، أيضا نحتاج إلى مقدمة. ممكن أرجع إلى نفس الآية اللي بدأتها في البداية، ما تشوفوا ساعات كده بعض شو اسمه الخطبة يقرأ آية وبعدين يدخل في مقدمة وبعدين يرجع يقرأ الآية الأولى وحين يبدأ في الموضوع. زين، ممكن نفس الآية وممكن آية ثانية تنسجم مع المقدمة اللي ذكرتها. الآية الأولى كانت حق تبيين الأهداف، حق تبيين إحنا وين نبغى نوصل. الحين الآية هذه لا، ندخل في الموضوع. زين، بنية البحث أول شيء نذكر مقدمة آية أو رواية عادة. زين، بعدها نشرح هذا الآية أو الرواية بحيث تتمركز حول محورين على الأقل. عندنا نقطة لازم نتكلم عن نقطتين على الأقل في هالآية، نقطتين أساسيتين يعني في الموضوع اللي احنا مختارينه. في كل محور نستنتج نتيجة علمية وتوصية عملية. حيث المستمع لما يسمع النقطة الأولى يعرف يقعد يفكر يقول ها هذه موجودة مثلا في مجتمعنا، موجودة عندنا، بعدين وش التوصية؟ كيف نعالجها؟ وشو يصير موقفنا منها؟ توصية عملية. ننتقل للمحور الثاني نفس الشيء، نبينه إذا كانت لتبيين أو مقارنة أو تحليل بأي طريقة في المنهج اللي حددناه في البداية. بعدين ناخذ نتيجة علمية بحيث أن المستمع واقعا يصير عنده وعي بأن هذا نفس الشيء النقطة شو اسمه موجودة أو شيء، ننبه على هالنقطة. أحيانا مش تكون مشكلة، أحيانا تكون آية قرآنية إحنا قاعدين نفسرها نبينها، يصير يستوعب فعلا هذه النقطة الثانية يحطها في مكانها. زين، وبعدين توصية عملية إن إحنا لو اشتونا ننتبه إلى هذه، خاصة في الآية اللي تتكلم عن الولاية في نقاط وايد ظريفة يعني يحتاجنا الواحد يبينها. زين، على أي ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في وايد آيات فيها نقاط دقيقة ما يلتفت لها الواحد، لا يحتاج إنه يقرأ، يحتاج إنه يبحث فيها عشان فش اسمها لما التفت لها هذه النقطة حين التفت لها توسيع عملية. إذا أنت التفت إلى هالمسألة إلى هالنقطة مثلا معنى المحبة معنى المودة أنت معروف، ولكن يبقى كمثال لأنه معروف يحتاج له تبيان. زين المودة لك تطيع مو لك بس تحب. زين فلما يجيب شو اسمه المعنى بعدين نرجع إلى آية المودة نقراها من جديد نشوف إنه في ويش وايد وصايا عملية تحتاج إن إحنا نلتزم بها عشان نصبح واقعا ممن يطبق آية المودة، أشياء من هالقبيل يعني. زين إذا في كل محور لازم يشعر المستمع، مو شرط أنا أقول له حين أوصيكم عملية، لا هو يشعر بأنه ويش بناء على ما تعلمته في شيء لازم ألتزم فيه، في شيء لازم أغيره. هذه في البنية. في سؤال فيها؟ في سؤال؟ كمل. مفاهيم مفتاحية صار واضح. فرضية البحث وجملة النتيجة. فرضية البحث يعني اللي هي الهدف اللي أنا أبغي أعالجه، المشكلة اللي أبغي أعالجها، وشو هو شو اسمه أو حتى الآية اللي أبغى أبينها، ملخص لازم يصير قدامي يدي في المحاضرات، النتيجة تصير قدامي يعني الورقة حاطة النتيجة، ما أقوم من المحاضرة اللي أنا ويش واصلة مأكدة على النتيجة. إذا أنا أدري إلا مثلا الوقت ما بكفي أكرر النتيجة دائما بطرق مختلفة ولكن أكررها بحيث لو ما كفي الوقت اللي ويش المستمع أخذ النتيجة. واضح؟ إذا فرضية البحث اللي هي الجملة جملة واحدة تبين النتيجة. ممكن أحيانا لا أنا من النوع اللي ما أقدر أكون جمل بسرعة، جمل مؤثرة، فأنا ويش قبل لا أبدأ في المحاضرة يعني وأنا أحضر أحط الجملة أكررها بطرق مختلفة، ما أكتبها مرة واحدة، أكررها بطرق مختلفة. في بداية في المحور الأول أجيب الجملة الأولى مثلا، في المحور الثاني أجيب الجملة الثانية، هي نفسها ولكن الصياغة تختلف، فأحط لي جملة النتيجة جملة واحدة ولكن بصياغات مختلفة. المستمع بينتبه إن أنا قاعد أعيد العبارة وبيفهم إن هذه العبارة مهمة عشان كذا قاعد أعيدها بين المحاور. واضح؟ النتيجة اللي نبغى نوصل لها الحين هي فرضية لأن بعدنا فرضية. الفرضية يعني الشيء اللي احنا نبغى نوصل له في الأخير. واضح؟ الشيء اللي احنا نبغى نثبته نبغى نبينه بحيث ما يصير واضح وما يشك فيه يقولها صحيح ذي نجيب شواهد عليه ما إلى ذلك. هالفرضية. الفرضيات المنافسة يعني احنا مثلا ندعي مثلا الإسلام هو الدين اللي يقبل عند الله سبحانه وتعالى، في فرضيات تنافس تقول لا ممكن كل الأديان يقبلها الله سبحانه وتعالى. فرضية هي المدعاة. زين الفرضيات المنافسة يعني الإجابات الأخرى إلى نفس السؤال. هالنقطة مهمة بعد المحاضرات، إحنا لما بني بنعطي محاضرة لازم نلتفت، لازم نبحث في أحد حاضر في الموضوع ولا لا، خاصة في بلدنا أحد طرح ذا الموضوع أو لا، وإذا طرحه كيف جاوب عليه. هذه تعتبر فرضية منافسة. إذا كان طرحه بنفس الجواب اللي نبغى نوصل له نستفيد من طريقة بيانه، لكن إذا طرح جواب مخالف إليا يعتبر منافس إليا، فحطه في الفرضيات المنافسة. وأنا أجاوب على بدون ما أذكر اسمه أي براية أنا لخصته في أي براية في جملة وأقول له وش الإشكالات موجودة فيه، لو إيش ما نقبل بدأ الإشكال. لما ترجعون إلى كتب سيد وطه علي والشيخ المصباح والسيد الشهيد محمد باقر الصدر وايد يقولون السيد محمد باقر الصدر معنا عايش مع الشهيد وطه علي، بس ما له علاقة ببعض. لما ترجعون لكتبهم بتشوفون أن السيد الشهيد يجاوب على الشهيد وطه علي، الشهيد وطه علي يجاوب على السيد الشهيد، ولكن بين الكتب بدون ما ينقل هذا أي بدون ما ينقل الإثم يجيبها كدفع توهم أو شيء كذا ويعالج، وهذا يجاوب عليه بدون ما ينقل الإثم. زي نفس الشيء شيخ مصباح بالنسبة للشهيد مطهري ناقشات وايد أشياء ولكن بدون ما ينقل الإثم. واضح؟ فهذا بعد نقطة مهمة في المحاضرات. أنا إذا أنا أبغى أتكلم عن شيء ما أتكلم عنه سيدة بدون ما أروح أشوف من هو اللي أتكلم عنه وشو طرح كيف بيّن، وإذا كان يطرح شو اسمه جواب ثاني غير الجواب اللي حقي فيعتبر منافس إليه، فلازم أنا ويش أرده، لازم أحلله أتناقش فيه بعبارات بسيطة ناسب المحاضرة. زين إلا بعدها مفاهيم نحتاجها لإدراك الفرضية المطروحة والفرضيات المنافسة. هذا بعد مهمة. إذا كانت فرضيتنا تحتاج إلى مفاهيم، لازم إحنا وإيش نبين هالمفاهيم. زي مثلاً إذا نبغى نتكلم زي الموضوع، نتكلم عن قانون الجذب. زين، أنا أدري إن الناس الحين تعرفه، كل الناس تعرفه، فما أحتاج إن أنا أبينه، ما أحطه في مفاهيم تحتاج. لكن إذا أنا لا رحت هي أو أدري إنه ممكن إن الأغلبية ما تعرفه أو أسألهم يقولون ما يعرفونه، فأروح وإيش هذا المفهوم أبينه. مفهوم ثاني عن الروح، ناس وايد ما تعرف وش يعني الروح أصلاً، ولا في بالها وش يعني حقيقة الروح، تحتاج لتعريف. الروح مو البدن، الروح ما تتلبس بالبدن، الروح مو متعلقة بالبدن زي العلاج، ناس وايد عندها كذا تصورات، زين؟ فتحتاج إلى أن أبين لهم وأبعد هذه التصورات الخطأ عن تصورهم إلى الروح، عشان أقدر أتكلم عن الروح. عالم الملكوت ناس وايد ما عندها تصور عنه أصلاً. إذن المفاهيم اللي تحتاج فرضيتي اللي أبغى أثبتها عشان يفهمونها عدل بعدين نثبتها، زين؟ أحتاج إلى وش إن أنا أركز على المفاهيم اللي في وسط المحاضرة أجيب المفاهيم وأبينها، وهذا يعني كذا، هذا كذا. فحاول إنهم ما نوصل إلى إثبات هالفرضية إلا هم فهموها، فهموا دي المفاهيم، ما أجيب مفاهيم غريبة بحيث توقف المستمع. زين، خلص الوقت. إيه لو وصلنا إلى 9، بكرة بنكمل الباقي بشكل سريع وناخذ بعد مراحل التحليل. إيه خلاص، الله يعطيكم العافية. إذا في أي ملاحظات أو شيء في شو اسمه على الطريقة أو على المادة اللي تنطرح، ارسلوا في الواتساب في هذه المجموعة. بكرة من هنا بتطبق. نادية أكو تتحرك.